بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
It says, what is the difference between qalb, heart, nafs, soul, and ruh, spirit or soul? يقول ما الفرق بين القلب والنفس والروح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
القلب لا شك أنه هو ذاك المضغة التي في صدر الإنسان والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. فهذه المضغة هي محل أو هذا القلب هي محل نظر الله عز وجل كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب إذا كان عامرا بمحبة الله ورشاد الله وذكر الله فإنه يكون قلبا سليما. والإنسان يعيش ليس فقط بقلبه بل يعيش بقلبه ودماغه مع وجود الروح في هذا الجسد. الروح هي سر بقاء الحياة في جسم الإنسان. ولهذا العلماء اختلفوا هل الإنسان يموت يثبت موته بموت بتوقف قلبه أم بموت دماغه أم بموت القلب والدماغ. فالعلماء يقولون علماء الشريعة أن الإنسان يموت بخروج روحه من جسد، لأن يعني الإنسان ممكن يموت دماغه ولكن يبقى يتنفس ويبقى قلبه ينبض ويعيش على الأجهزة، لكنه يثبت موته إذا خرجت روحه من جسد. فالروح هي ذاك السر العظيم الذي خلقه الله وأودعه في هذا الجسم لتكون فيه الحياة تنبعث فيه الحياة ويقع عليه التكليف، لأن يعني الإنسان متى ما مات انقطع عنه التكليف وانقطع عن هذه الحياة وانتقل إلى حياة أخرى. أما بالنسبة للنفس فالنفس هي مجموع الروح والقلب والبدن. والله أعلم.
The Sheikh said that the heart is that piece of flesh or meat, the morsel that is in the chest, that Rasulullah ﷺ said about it, surely in the body there is a morsel, if it is good then the body is good, if it is bad then the whole body is bad. And this is the place that Allah subhanahu wa ta'ala looks at and considers, as in the hadith of Rasulullah ﷺ, which says, surely Allah does not look at or does not consider or give weight to your images and your bodies. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala looks at or considers and gives weight to your hearts and your deeds. So the heart that is full of the remembrance of Allah, then this one is a sound heart. And the human being does not live only by the heart, but he lives with the heart and with the brain and with the soul. And the ruh or the soul or the spirit, this is the secret. This is basically a secret. This is why the scholars differ whether a human being would be considered dead by his heart stopping functioning or the brain stopping to function, or with both of them stopping to function. The Sheikh said that the religious scholars or the scholars of Sharia, they say that the person dies by the spirit or the soul exiting from his body. And this ruh, ar-ruh, is the great secret, the hidden secret or mystery that Allah subhanahu wa ta'ala put in the body. And because of it, the body starts to live, and the human being becomes someone who is charged with duties. As for an-nafs, the word nafs, then it is the combination of the ruh, the spirit or the soul, and the heart and the body, and Allah knows best. Please don't bring any more questions. It says tonight. What should I do? I'm gonna stay later after Isha. We can handle that. Tonight is possibly the night of Mi'raj al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Please say something about it. Thank you. يقول الليلة احتمال أنها ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو أن تقول لنا شيئا عنها.
يعني الليلة 27 رجب. الحمد لله. لا شك أن الإسراء والمعراج آيتان عظيمتان من آيات الله. وهما ثابتتان بالكتاب والسنة والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعراج ثابت والإسراء ثابت. الله عز وجل يقول في سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله، إلى آخر الآية. فالمعراج ثابت، والإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي على بواسطة البراق، صحبة جبريل عليه السلام. البراق حيوان يعني فوق الحصان ودون فوق الحمار ودون الحصان، وركبه النبي عليه الصلاة والسلام صحبة جبريل، وانطلق بهما إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا البراق حيوان يعني لا يعلم إلا الله، لا يعلم وصفه إلى الله، سرعته إلى الله. يضع يعني يديه أو حافره في منتهى مد الطرف البصر، على مد البصر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر به على البراق إلى المسجد النبوي، إلى بيت المقدس، مسجد الأقصى. وهناك نزل الأنبياء من السماء وصلى بهم إمامه، ثم عرج به إلى السماوات العلى بواسطة المعراج. والمعراج هو آلة العروج، مصعد رباني لا يعلم به أحد كيف وصفه، لكنه مصعد رباني غير آلي، ركبه النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل وانطلق إلى السماوات العلى، سماء تلو سماء، كلما مر بسماء سلم على الملائكة الذين فيها وسلم على مقربيها، إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وإلى أن وصل إلى مقام سمع فيه صرير أقلام القدر، يعني وصل إلى شجرة المنتهى، وصل إلى مقام لم يبق بينه وبين ربه إلا حجاب النور، إلا حجاب النور. ولهذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام لم يصله جبريل عليه السلام، وكلمه ربه من وراء حجاب وأوحى إليه هذه الصلوات الخمس،
وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر على ملأ من الملائكة أمروه أنموا أمة بالحجامة، وهذا يعني مما غفل عنه أكثر الذين كتبوا في حادثة المعراج، غفلوا عن ذكر هذه السنة. شاهد، أما ثبوت المعراج في أي ليلة فالعلماء مختلفون في ذلك، ليس هناك شيء يصح، حتى الذين قلوا في 27 رجب لا لم يصح هذه الرواية. والحافظ ابن حجر ألف رسالة ذكر 40 حديث موضوع من الأحاديث الموضوعة في فضل رجب، سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، لكن الإسراء ثابت ومتواتر، ومن أنكره فقد كفر، لأنه مذكور في القرآن وثابت أيضا في السنة الإسراء والمعراج. والخلاف بين الصحابة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعيني بصره ليلة المعراج أو لا؟ ابن عباس يثبت، عائشة تنفي. سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية حجابه النور. عائشة تقول من أخبركم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم على الله الفرية. هذه قضية خلافية، لكن لا يترتب عليها إيمان وكفر، فنقول أن بما هو راجع عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه ولم يره بعيني بصره، وإن كان ابن عباس خالف في ذلك وقال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله بالرؤية البصرية، وإبراهيم خصه بالخلة، وموسى بالتكليم، وكل هذه الثلاثة اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني نجعل هذا الموضوع خلاف، فمن أثبت له دليله، ومن نفى وهو الأكثر وهو جمهور العلماء ونحن مع هذا المذهب فلهم أيضا أدلة. وأنا لي رسالة في الحقيقة يعني أو مقالة في الإسراء والمعراج ضمن كتابي النصائح الوفية والمقالات الأثرية.
The Sheikh said that the Isra and Mi'raj are two great signs of Allah subhanahu wa ta'ala that are established in the book and in the sunnah, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the beginning of Surah Al-Isra, glory be to the one who took his prophet during the night journey from Al-Masjid Al-Haram to Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Isra happened through Al-Buraq. This is the vehicle that was used, and it is an animal that is above or higher than the donkey and less than a horse. The Prophet صلى الله عليه وسلم rode that animal in the company of Jibreel عليه الصلاة والسلام, and both of them they went from Al-Masjid Al-Haram in Mecca to Al-Masjid Al-Aqsa in Jerusalem. And this animal, Al-Buraq, nobody knows its description and its the speed that it has except Allah Azza wa Jal. In Al-Masjid Al-Aqsa, Allah subhanahu wa ta'ala brought down the prophets from the heavens, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam led them as an imam in the salah in Jerusalem. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then was taken up through Al-Mi'raj. And Al-Mi'raj is like an elevator, a lordly type of elevator. It's not a machine. Nobody knows what it is exactly, but then it is the instrument, or it is the way in which Rasulullah ﷺ was raised up into the sky, and then he was passing sky after a sky with Jibreel عليه الصلاة والسلام. And every time he passes by a group of those who are living in that sky or heaven, then he will give them salam until he reached the tree called the tree of Al-Muntaha. And then he even heard the sound of the pens that are writing Al-Qadr. And he also reached a station or a place where nothing was between him and his Lord except the veil of light. The veil of light
of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, got closer to Allah even more than Jibreel. And the salah, the five daily prayers, they were legislated then, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, every time he passes by a group of angels, they order him to perform hijama or cupping. The Shaykh said that this one piece in the ahadith of al-Isra was missed by many of those who wrote in the subject, and therefore many of the Muslims, they are unaware of the excellence of al-hijama or performing cupping. As for when al-Isra al-Mi'raj was, then there is nothing authentic regarding the date. And even the date 27th of Rajab is not authentic. Al-Hafidh ibn Hajar alayhi rahmatullah, he authored a book called Tabyin al-Ajab, clarifying amazement or explaining the amazement. He said regarding the ahadith mentioned in the excellence of Rajab, he said that he mentioned in the 40 hadith, all of them are fabricated or lies against the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So al-Isra and al-Mi'raj, it is something that is affirmed in the book and in the sunnah. The one who denies that is a disbeliever. Now the companions radiallahu anhum, they differed whether Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw his Lord or not on that night. As for Ibn Abbas radiallahu anhum, he says that he alayhi salatu wasalam saw Allah subhanahu wa ta'ala. As for Aisha, she denied that. Abu Dharr radiallahu anhu, he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam if he saw his Lord, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him that he saw light, that he saw light. The Shaykh said that the true position in this regard is that he alayhi salatu wasalam saw his Lord with his heart. He did not see him by his two eyes, rather he saw Allah by his heart. Even though there is a statement, the Shaykh said, from Ibn Abbas that says that Allah subhanahu wa ta'ala made something special for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that is seeing him by his eyes, and he gave something special to Musa, and that is by speaking to him, and he made something special for Ibrahim, and that is the close friendship or patronage, khullah, and all of these three were gathered together for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So yet the majority of the scholars, they are upon the position that he alayhi salatu wasalam only saw his Lord by his heart. But then the Muslims should not be fighting over this issue, that there is some differences that were reported even from the Sahaba radiallahu anhu.
سؤال النساء وخلاص
هل تستطيعون تمييز
النساء؟
طيب the last one, to what extent can a jinn affect a believer? Says excluding shaitan. يقول السائل, I think this is from the sisters because I took it from this batch that the boy brought. It says, إلى أي حد يمكن للجن, وتعليق هنا قال يعني باستثناء الشيطان, إلى أي حد يستطيع الجن أن يؤثر على المؤمن؟ تعريف الجن والشيطان ثم كيف يؤثرون باختصار ان شاء الله.
يعني هي تقول باستثناء الاخت السائله, تقول باستثناء الشيطان والجن. هو في الحقيقه منه من كفر منه فهو شيطان, ومن امن منه فهو جن مسلم, لان الجن هو ابن الشيطان. لكن من أسلم منه أو آمن فهو جني مطيع مسلم, كما قال الله عز وجل أن منا المسلمون ومنا دون ذلك. فالجن كل شيطان جن وليس كل جن شيطان، كل جن كل شيطان جن وليس كل جن شيطان، لأن الجن فيهم الصالح فيهم الصالح فيهم المؤمن فيهم الكافر فيهم السني فيهم البدعي، في الجن طرائق قددة، فيهم كل هذه الفرق الموجودة في الإنس، حتى هذه الجماعات الإسلامية المختلفة في الجن موجود منها. نعم، فلهذا يعني هل يستطيع الجن الكافر اللي هو شيطان أن يؤثر على المؤمن؟ يستطيع أن يؤثر على المؤمن ضعيف الإيمان، المؤمن الفاسق، المؤمن الغافل يستطيع أن يؤثر عليه، نعم، لكن المؤمن الصادق، المؤمن المخلص، المؤمن الموحد لا يستطيع بنص القرآن. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. ماذا يخاف الشيطان من عمر؟ لأنه اسمه عمر، لأن الشيء لأن عمر ذاك المؤمن العبد التقي المؤمن الموحد الصادق المطيع للرحمن العاصي للشيطان. فإذا كان العبد مسلم قائم بأوامر الله قائم بما أوجب الله منتهي عما نهى عنه الله موحد لله متبع للسنة، الشيطان يفر منه ويخاف منه ويفرق منه. فمن الذي يستطيع الشيطان أو الجن أن يؤثر فيه؟ هو إنسان الغافل المبتعد عن دينه الشارد من ربه المنتهي بحرمات الله آكل الربا متلبس بالخرافات الذي يفزع إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، هذا الشيطان يلعب به ويعشش ويمكن أن يتلبس ويدخل في جسده ويتخبط، لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكثر المفسرين على أنه المس الشيطاني، وقال بعض العلماء أن الذي يأكل الربا لا يبعد أن يكون ممسوس أو أن يؤدي يكون هذا سبب في تلبس الشيطان له. الإنسان الذي يحافظ على الصلوات في المسجد، يحافظ على الأذكار، يحافظ على أوامر الله، يأكل الحلال ولا يأكل الحرام، لا يتلبس بالشرك ولا بالبدعة، لا يمكن أن الشيطان يقترب منه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، يعني أراد الله أن يبتليه فيغفل عن ورده أو عن ذكره فيأتي الشيطان وربما يعني أصابه بشيء من المس. فالمس ثابت، المس الجن ثابت، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العموم، وفي ممسوسين في عهد الصحابة كثير، وأبو هريرة كان يقع بين منبر رسول الله وبيته فيأتي الرجل من الجوع من شدة الجوع، فيأتي الرجل ويضع رجله على صفحة عنقه يظن أن به الجنون يعني المس، قال والله ما به إلا الجوع. فكان هذا أمرا معروفا عند العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، كان وأمر بالرقية. ذكر يعني في وصف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب قال لا يسترقون، ما قال يرقون، لا يرقون، قال لا يسترقون، يعني لا يطلبونهم الرقية، لكن الرقية ثابتة، الرسول رقى وأمر بالرقية، والرقية بالقرآن من أفضل ما ينتفع به العبد، خصوصا سورة البقرة وآية الكرسي والإخلاص المعوذتين، خواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة،
والأذكار والأدعية، كل هذه نافعة لطرد الشياطين وإخراجها من البيوت، إخراجها من البيوت، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. لكن مش نضع في بيوتنا تماثيل وصلبان وتصاوير ومعازف، ولو قرأنا 100 بقرة ما ينفع، لابد أن ننظف بيوتنا من مظاهر المعاصي والذنوب. ما يكون في بيوتنا تصاوير، أما في بيوتنا يعني الموسيقى والصاخبة والأغاني والمعازف والصور والتماثيل، ثم نريد أن تدخل الملائكة بيوتنا وتخرج الشياطين، هذا مستحيل. هناك أسباب لدفع الشياطين عن الإنسان، هناك أسباب لتنفس الشياطين وتسلطها على الإنسان، وهذا كله موجود في كتاب الله وسنة الرسول وفي كتب أهل العلم. ولعل المحاضرة المتخصصة في ذلك يمكن عندكم خبر عنها تفي بالغرض وتجيب عن كثير مثل هذه الأسئلة، والله أعلم.
The Sheikh said that the jinn, amongst them are those who disbelieve. The disbelieving jinn are called shayateen or shaitan. As for the jinn that is a believer, then he is a Muslim jinni. So the jinn in general, the jinn, they are the children of the shaitan. But then those who believe or accept Islam, then they are obedient and they are Muslims. And in the Quran, it says about the jinn that amongst us are the Muslims and amongst us are those who are less than that. So every shaitan is a jinn, but not every jinn is a shaitan. Every shaitan is a jinni, but not every jinni is a shaitan. That is because the jinn, amongst them are those who are pious and those who are impious. Those who are believers, those who are disbelievers. Those who are people of sunnah and those who are people of bid'ah or innovation. As in the Quran, they have many ways. They have many ways. He said, even those Islamic groups that you see within the humans, even in the jinn, they are similar like that. They belong to different groups like that. As for can the jinn affect the believer? The answer is yes. The jinn, he can have an effect on the disobedient, the wicked person. The Muslim who is wicked, they can have an effect on him. But the truthful Muslim, the one who is upon the Tawheed, oneness of Allah, the one who is sincere, then they cannot have control over him. As in the direct text of the Quran, as in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala made an exception that the shaitan cannot sway or make to deviate those who are your servants, amongst them your servants who are chosen, and in another ayah, your servants who are sincere, your servants who are chosen by you, and the other ayah is, or another recitation is, your servants who are sincere. And the Shaykh said that Rasulullah said about Umar ibn Khattab radiallahu anhu, that Rasulullah told him that surely the shaitan is afraid of you, O Umar. The Shaykh said, why is he afraid of Umar? Is it because his name is Umar? Rather, it is because Umar radiallahu anhu is the pious person, the one who fears Allah, the one who disobeys the shaitan. This is why the shaitan is afraid of Umar. So if the servant of Allah establishes the orders of Allah, he stays away from the prohibitions, he is upon Tawheed, he is following the Sunnah, then the shaitan gets afraid of him, gets scared from him, and runs away from him. Who can the jinn have an effect on or have control over? Then he is the one who is heedless or negligent of Allah Azza wa Jal, the one who violates things that Allah has prohibited, he does. like eating riba or usually dealing with interest, like the one who runs to the magicians, the one who goes to the magicians, they play with him. Those people, they play with them, with him, and the jinni goes into him. The jinni goes into him, and might also cause him to be in a state where they make him a sort of like the epileptic person. And the Shaykh mentioned the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, those who eat up usury or riba, those who are involved in that, they get money through that, they do not stand except as the person who is being touched by a shaitan moves in a haphazard way. They do not stand except as the one whom the shaitan touches, and he stands up in like a way that is chaotic or haphazard.
Possessed.
Fight. The Shaykh said that most of the Mufassireen, most of the scholars of Tafsir, say that this is the touch of the shaitan. This is what is mentioned in the ayah here. This is the touch of the shaitan. The scholars say, the Shaykh said, that it's not strange that the one who deals in riba is going to be touched by the shaitan in this way. So the one who is careful to pray in the masjid, careful to do the dhikr and to eat from things that are halal and to stay away from things that are haram, then this person, the shaitan cannot have control over him or cannot touch him or cannot have an effect on him, except if Allah wills for him to be tested, to be put into a trial or a test. For instance, he would forget to remember Allah that day or to say the remembrance, then this thing happens to him. But this possession or touch by the shaitan is true or affirmed, as Rasulullah mentioned that the shaitan runs in the body of the Adam, of the son of Adam, exactly like the blood runs in him. And Abu Huraira radiallahu anhu, he used to be very hungry, and he would faint or fall down because of hunger. Yet some people would think that he is possessed by the devil or he is touched by the shaitan. So they come to him and they would place their foot on his neck, thinking that he is being touched by the shaitan. He said, there is nothing wrong with me except being hungry. And this is something that was known then. The Shaykh mentioned this narration to show that this is something that was known then to the companions. It was known before Islam, was known to the Arabs. And Rasulullah ﷺ said, the one who is able to help his brother, then let him help him, meaning by saying dhikr and ruqya for the person who is possessed. And Rasulullah ﷺ mentioned that we should use the ruqya or the dhikr and dua to heal the person who was possessed or touched by the devils. And Rasulullah ﷺ mentioned in the authentic hadith that there will be a group of people who will enter Jannah without reckoning and without being tormented. Then he mentioned the description of these people. One of the description is that they do not ask others to perform ruqya to them. The Shaykh said that it's not part of the hadith that it says that they do not perform ruqya. No, rather they do not ask or request from others to perform ruqya to them. And the ruqya is beneficial. And the Shaykh mentioned different parts of the Quran that may be used as a dhikr or dua to remove the possession of the shaitan, like Surah Al-Baqarah, like Surah Al-Ikhlas and Al-Mu'awwidhatayn, Ayat Al-Kursi, the end of Surah Al-Baqarah, Surah Al-Fatiha, and the Shaykh mentioned the hadith that the one who recites Surah Al-Baqarah, that the shaytan will not enter his home. The Shaykh said that this is the home that is free from the disobedience, but if we place like statues in our homes, and we have music or loud music playing in our homes, even if we recite Surah Al-Baqarah, then we will not benefit from that. You cannot do things that are haram, that Allah has prohibited, and then you expect the angels to come into your home and the devils to be outside of your home. There are reasons and causes leading to the shayateen having control over the humans, and the Shaykh mentioned that there will be a series of lectures regarding this issue, as you have in the advertisement for those lectures, and he will mention more about that in those lectures. And with this we end this meeting. JazakAllah khairan, subhanakAllah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.